بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نستمر في تقرير بحث السيد الأستاذ لا مظله الشريف وإذا وجد شيء من التعليق معلق عليه. وقلنا أن سورة الصاد قسم موضوع المسألة عن أموال التجارة قسمها إلى قسمين. القسم الأول هو المال التجاري الذي يدور على الحول على نفس حين المسألة، والقسم الثاني هو الذي تتبدل فيه العين لكن المالية التي تبقى حولا كاملا، المالية المحصورة في هذه الأمتعة المتعددة. وقلنا أن هذا التقسيم لعينه الشرط الخامس الذي تناولناه، وقلنا من شروط تعلق الزكاة بالمال التجاري شروط خمسة، كان الخامس هو هل يشترط حولان الحول على نفس المتاع أم يكفي حولانه على المالية المحفوظة وإن كانت في أمتعة متعددة بالبيع والشراء. هذا هو الشرط الخامس. فلماذا لجأ سيدنا الأستاذ إلى تقسيم الموضوع بهذا اللحاق؟ قلنا أن تقسيمه غير مجدي وغير دقيق. أولا أنه إذا تلافق لنا داخل درس السابق، أولا أن حدثه وغرضه من التقسيم كان هو محل التعارض. يريد أن يقول كما قرأنا نصه، هو قال فالروايات في مال تجارة البالغ على طائفتين مجموعتين بين أيديكم، طائفة تدل على الوجود الأولى وأخرى على عدمه الثانية، وبالجمع يحكم بالاستحباب، هذا المسلك المشهور. وسيجيء منا، وهذا الذي جاء منهم إن شاء الله تعالى، أن من ورد الطائفتين ليس واحدا، فإن ما دل على عدم الوجود إنما ورد في المال المتحرك الذي يباع به يباع ويشترى به، وأما ما دل على الوجود هو القسم الأول بالنسبة إلى مال التجارة، إذا بقي حولا كاملا بأن اشترى شيئا من جهة الاسترباح أي الدخل، هذا قاله قلنا في 8 شعبان 1419، ثم قال في 15 صفر 1420 فلا بد من تفكيك أحد البحثين عن الآخر، ولا بد أن يرجع الروايات الموجودة في المقام لكل بحث. فإذا هذا التقسيم الموضوع غير مجد بأبوه، أولا أن الغرض الذي يريده هو حل التعارض لا يتحقق بهذا التقسيم، لأن عدم الوجود في طائفة من الروايات ليس بهذا الشرط الذي ذكر وجعله قسما، ليس لتغير العين خلال السنة، لا لا، العين لنفسه روايات الطائفة الثانية باقية بأن الحول على نفس العين، لأن من خرم شروطا أخرى فلذلك قلناها أنها تصلح للمعارضة. فإذا الغرض يقول الذي يريد لحل التعارض لن ينفع. ثانيا أنه تقسيم غير عملي، يعني أخو بناءك بلحاظ هذا الشرط تقسم الموضوع، أنا لا أقسم أقول مال التجارة يقسم على قسمين، قسم يحول عليه الحول وقسم لا يحول عليه الحول، وأقسمه لحاظ آخر وأقول أن مال التجارة قسمه قسمان يبذل رأس المال فيه مع الزيادة لكنه يحبس التماس الفاضل، وقسم لا يبذل أجزاءه رأس المال، فهل هذا شيء عملي؟ يقسم العنوان وهو مال التجارة بلحاظ كل الشروط، هذا شيء أيضا غير عملي. التعليق الثالث الذي علقناه أيضا على هذا التقسيم بأنه حين يقسم إلى ذكر التقسيم فائدة. القسم الأول الذي ذكره وهو ما لو حال الحول على نفس المتاع توجد ثمرة فيه، لأنه هذا ما يريد وجود الزكاة. أما القسم الثاني لا ثمرة فيه لأنه لا دليل على وجود الزكاة فيه، فما معنى هذا التقسيم وجعل القسم الثاني قسمه لا يوجد دليل على وجود الزكاة فيه، وما استدل به على وجوب الزكاة في هذا القسم الثاني وهو المال المتحرك والمتقلب إنما هو وهم، لا يوجد دليل، بالعكس النصوص الكثيرة صريحة بأنه لا زكاة على المال المضطرب فيه، والمتحرك والمتقلب، فما فائدة جعله قسما إذن ومناقشته؟ فهذا إذن أول كان تعليق على بداية بحثه الشريف، ثم قسم الموضوع إلى قسمين، ثم بدأ الكلام بين ضيق القسم الأول، وهو قلنا القسم الأول ما لو حال الحل على نفس المكان، اللي هو نحن متفقون على أنه هو محل وجود الزكاة، وذكر شرط قضية عدم طلب المال بوضيعة، إذا طلب المال بأقل مبلغ المال ولم يبيعه ولا حقه، لا زكاة عليه، إنما قلنا الشرط إذا بذل له رأس المال وزيادة ولم يبيعه كما سلفه. فذكر هذا الشرط، قال وإذا هذا الشرط ما تحقق يعني بأن بذل بأقل من رأس المال، قال لم يقل أحد بالوجوب ولا بالاستحباب، فمن اشترى مالا للتجارة وأبقاه للاسترباح فإن وجد من يطلب لرأس المال أو زيادة ولكنه لم يبعه من جهة أنه يريد المنفعة، فقد قال بعض القدماء بالوجوب والمشهور على الاستحباب، لكن قال حينما لا يقدر رأس المال يبذل بوضيعة لم يقل أحد بالوجوب ولا بالاستحباب. وهنا التعليق يرد عليه بأنه لا يوجد من قال بالاستحباب في مال التجارة مطلقا، كما حكي عن الشيخ الطوسي في النهاية قال بالاستحباب في مال التجارة مطلقا سواء طلب بوضيعة أو لم يطلب. فإذا قوله لم يقل أحد بالوجوب ولا بالاستحباب إذا طلب بوضيعة ما يوجد من يقول ذلك. ثم ذكر بين ظله الحكم من جعل الزكاة في مال التجارة بهذه الشروط التي ذكرها، وأنه قال بمناسبة الحكم والموضوع يعلم أن وجود الزكاة جعل ليكون رابعا عن تجنيد المال أزيد من حول طلبا للزيادة كالنقد المجمد حولا فيوجب قلة التجارة والعمل. وهذا ما استظهرناه نحن أيضا، فقلنا أنها ليس ضريبة مالية كما فهم العامة ومن قبلهم فهمها عثمان في محاورته مع أبي ذر، لما أن الزكاة ضريبة على المال، فلذلك قالوا بها بدون قيد أو شرط هي ضريبة على تجنيد المال وردع التجار من تجنيد المال كزكاة النقد، الزكاة تجب زكاة المال، مو على كل النقد زكاة، إلا حالوا حول على النقد يعني على تجنيدهم وليس على أصلهم، فهذا مال التجارة منها. إذا هذا الكلام منه دام ظله هاي الحكمة نحن أيضا استظهرناه فيما سبق من الكلام. ثم أشار دام ظله إلى خلاف العلامة وولده ومن تأخر عنهما، ودعا الإجماع على عدم اشتراط بقاء العين والاكتفاء ببقاء المالية، وهذا الخلاف نحن فصلنا الكلام به بالشرط الخامس، وقلنا أن العلامة وولده وادعوا الإجماع على ذلك على ما يشترط بقاء العين، انه بقاء المالية وإن تغيرت العين وتنوعت، وهذا ردينا عليه وقلنا لا يشترط حولان الحول على نفس العين، وقلنا حدث يعني أن هذا منهم تأثرا بالعامة أو يوجد الملاك في ارتكاز على أن الزكاة في أموال التجارة هي ضريبة على أو الملك، لذلك يقال عند بعضهم أن الزكاة ضريبة على الملك، لكن هذا ما دام ملك النصاب وجبت عليه الزكاة، فارتكاز هذا الملاك في بينهم جعلهم يقولون مو إلا الحول يدور على نفس المتاع، المهم المالية محفوظة، في الحقيقة أنه مو هذا الملاك، ملاك الوجود هو على تجنيد العين، فإذا يشترط نفس العين سن، هذا إذا أشرنا إلى الشرط الخامس أيضا انتهى. بعد أن ذكر دام ظله بعض روايات الطائفة الأولى كصحيحة الكلام قلنا في القسم الأول الآن اللي هو الحول يدور على نفس العين، ذكر دام ظله روايات الطائفة الأولى الدالة على الوجود كصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق عندكم المجموعة الأولى موجودة، وصحيحة محمد بن مسلم، وأيد هذه الأخبار الأخرى كرواية ابن ربيع الشامي وخالد بن الحجاج وكلها موجودة بالمجموعة الأولى. بعد أن ذكر هذه الروايات قال دام ظله فهذه ظاهرة في الوجود كما ترى بل صريحة بعضها في الوجود، فبأي شيء ننكر الوجود ونحمله على الاستحباب؟
وجه سؤال على المشهور غير مجموعة أمام مظاهرة بالوجود، فماذا لم تحملوا على الوجوب وحملتموها على الاستحباب؟ وأجاب دام ظله بأن ذلك لوجود روايتين هما موثقة إسحاق بن عمار تجدوها في المجموعة الثانية ومعتبرة سليمان بن خالد. قال هذا الذي صرف المشهور عن القول بالوجود مع أنه ظاهر من المجموعة الأولى، لكنهم صرفوا هذا الظهور بموجب هاتين الروايتين. قال ربما استدل بهما على خلاف ذلك، على خلاف ذلك وهو الوجود. فقال هذا الذي صرف المشهور عن هذا الظهور، لكنه أجاب عليهما لأنه بالنتيجة هو كان ظله يذهب إلى الوجود في القسم الأول، فأجاب عن هاتين الروايتين اللتين بهما صرف المشهور الطائفة الأولى عن القول بالوجود. وهما إذن هو لم يتناول دام ظله كل المجموعة التي نحن تناولناها وناقشناها الخمسة نقول في المجموعة الثانية، ويتناول الثانية والرابعة صحيحة سليمان بن خالد وموثقة إسحاق بن عمار. أجاب عن موثقة إسحاق بن عمار لما تذكرها، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوثيقة فيثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال لا، حتى يبيعها. قلت فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال لا، حتى يحول عليها الحول وهو في يده. الجزء الثاني من الرواية لا يملنا زكاة النقدين، فإن باعها أيزكي ثمنها فباعها بالنقدها. قال الإمام عليه السلام حتى يحول عليها. قال نحن شغلنا به أول، وكأنه معارضة لروايات الوجود واضحة، ويقول الرجل يشتري الوثيقة فيثبتها عنده لتزيد وين أعلى ثمن الإمام نفذ. قال لا. هذه إذن الرواية الأولى موثقة إسحاق بن عمار التي ذكرها في الأستاذ كدليل للمشهور على خمس وجود من المجموعة الأولى، لكنه دام ظله أجاب عن هذه الرواية بوجهين لأنها لا تصح لمعارضة المشهور بوجهين. ألف، لاحتمال أن الشراء والتقرير منه، لاحتمال أن الشراء وقع أولا بهدف الاقتناء أو الاستخدام، فإن الوصيفة هي إما مطلق الأمة أو الخادمة، ثم بدا له جعل المتاع للتجارة. أنتم تتذكرون شروط الحكم يقود الموضوع بحسب تعبيرنا، فمن ظل يقود الموضوع كان أن المتاع يشترى بقصد الاسترباح. قال هذه من اسمها وصيفة يعني تتخذ الخدمة، فإذا هذا واحد من الشروط منخر ما متحقق، وهو أن الشراء كان بقصد الاسترباح، ما مجتمع شروط وجود الزكاة، وهذا هو السر في ذلك. هذا الوجه الأول. قال الاحتمال أن الشراء وقع أولا بهدف الاقتناء أو الاستخدام، ثم بدا له جعل المتاع للتجارة. وقد استشكل جملة من الفقهاء في ثبوت الزكاة إذا لم تكن نية التجارة مقارنة للمعاوضة، هذا نحن شرحنا تفصيلا في قيود الموضوع. ولا يظهر من الرواية أن الشراء كان لقصد التجارة، وإلا لعبر يشتري الوصيفة لتزيد قيمتها، مع أن في الرواية يشتري الوصيفة وهو أعم من قصد التجارة وغيرها، فلا تصلح الرواية للمعارضة. لا بأس، تجه قريب مما ذكرنا نحن أيضا، وقلنا أن الاحتمال يكفينا. هنا الاحتمال تقول هذا احتمال، نعم الاحتمال يكفينا متوسط له، من ذلك شرط الوجود هو يشتري لقصد الاسترباح. أنت تصلح للرواية أن الشراء كان لقصد الاسترباح، فإن في إذن لعدم تحقق الشرط ويكفينا الاحتمال. هذا إذن الوجه الأول الذي دفع به معارضة موثقة إسحاق بن عمار. الوجه الثاني، قال إن الرواية أخص من المدعى، إذ لم يفرض فيها طالب للوثيقة بأزيد من سعرها، فالرواية مطلقة من هذه الجهة، وبحكم قانون الإطلاق والتقييد إلى الروايات السابقة وسور المجموعة الأولى مفصلة فتحمل الرواية على المقيدات. الوجه الثاني قال الطائفة الأولى هي روايات الوجوب مفصلة تقول إذا بذل المال الثمن وضيعة بأقل من رأس المال فلا تجد الزكاة، وإذا دفع رأس المال وأجد فتجد الزكاة، رواية الوجوب هكذا. قال هذه الرواية مطلقة لم يذكر لنا إسحاق بن عمار أن هذه الوصيفة بذل لها رأس المال أو لم يبذل، مطلقة من هذه الناحية. فبحكم قانون حمل المطلق على المقيد نحمل هذه المطلقة موافقة إسحاق بن عمار لأنه لم يذكر بذل رأس المال لو ما بذل، فهذا الإطلاق نحمله على المقيدات اللي المجموعة الأولى باعتبار أنها قيدت الوجوب بذل رأس المال وزيادة، وعدم الوجوب بعدم ذم رأس المال. فلما قالت موافقة إسحاق بن عمار بعدم الوجوب فنحملها على عدم ذم رأس المال. قال هذا قانون الإطلاق والتقييد، إذا جانا مطلق ومقيد نحمل المطلق على المقيد. فهنا عندنا مقيد مفصل وهو المجموعة الأولى تقول إذا بذل أقل من رأس المال لا وجوبه، وإذا بذل رأس المال وزيادة فوجوب. حجة موثقة إسحاق بن عمار بس عرفنا منها عدم الوجوب، بس ما قالت بذل رأس المال ما بذل مطلقا من هذه الناحية، فبدلالة عدم الوجوب نحملها على حصة أنه ما بذل رأس المال فيها. فبحكم قانون الإطلاق والتقييد نحمل هذه المطلقة موثقة إسحاق بن عمار على المقيدات الكونية أن عدم الوجود في هذا عدم وجود بادل لرأس المال. فإذن أولا لا معارضة هذا الوجه الثاني، لكن خذنا من هذا الوجه الثاني يمكن أن نناقش فيه ونقول أولا نحن ما نحتاج أن نحمل هذه الرواية على المقيد، يكفينا الاحتمال كذلك الوجه الأول، يكفينا أن الرواية لم تقل ومتى تصبح موثقة إسحاق بن عمار معارضة. إذا رأينا فيها أنه بذل له رأس المال وزيادة ومع ذلك الإمام نفى الوجوب، الرواية لم تذكر ذلك، فيكفينا هذا، يكفينا عدم الذكر، يكفينا احتمال، الاحتمال مثل السابق، ما نحتاج نحن المطلق على المقيد. ثم الملاحظة الثانية أن اعتبار موثقة إسحاق بن عمار مطلقة ليست تاما، هي مجملة وليست مطلقة، ليس فيها مقدمة الحكمة، هي مجملة. ما ندري بذل رأس المال مالك الوصيفة ما بذل، ما ندري، فهي مجملة إذن ما نطلق حتى تحمل، ما نستمع مقدمة الحكمة، فما ليس فيها نطلق حتى تحمل على المقيدات وإنما هي مجملة. فإذن هذا التقريب لسنا بحاجة ولو يكفينا قلنا هذه الاحتمالات التي ذكرناها. إذن هذا هو جواب الأستاذ على موثقة إسحاق بن عمار، وأنت الآن يعني جواب إجمالي على الوجه الوجه ثم صححنا الوجه الأول والوجه الثاني ناقشنا فيه، لكن الآن أنت انظر إلى الوجهين حتى تتأكد من كلامي على أن تقسيم الموضوع إلى قسمين وجعل حل التعارض من باب أن العين هنا ثابتة وهنا غير ثابتة فما لم ينفعها في حل التعارض، وهذا شاهد لاحظ الوجهان اللي جعلهم هنا سبب لعدم صلاحية المعارضة، هل يرتبطان بتبديل العين وعدم تبديله؟ ما يرتبطان، يرتبطان الوجه الأول أنه هل قصد الاسترباح أم لا، وهذا شرط ناقص، والوجه الثاني بما مرتبط هل بذل له رأس المال أو أجلب له ما بذل، وأين من تقسم الموضوع الذي هو جعله حينما قال انه هل العين باطلة ولا العين متغيرة. فلذلك قلنا لا جدوى من تقسيمه، ها انت الان تدفع موثقة إسحاق بن عمار وترفع المعارضة مالك بوجوب غير التي جعلتها مناطا للتقسيم، هذا من شاهد على ما قلت ان تقسيمه للموضوع لم يكن مجديا بدليل أن الدفع لم يكن بلحاظ هذا الشرط وإنما بلحاظ شروط أخرى. ممكن؟ عليه من ممكن على كل هذا لا يضر بكلام هذا ممكن وسيأتي إن شاء الله في مسألة المقبلة وهي زكاة النقدين نحن نعممها إلى زكاة النقود فعلى الدولار زكاة وعلى اليورو زكاة وعلى الأوراق النقدية زكاة ليس فقط النقدين وهذه النبي الإنسان الأمم في السنة والثمن كما يشمل نقدين الذهب والفضة يشمل كل العملات المتداولة هذا إن شاء الله في المسألة الجاية هذا هي الزكاة بنمشي في مسائل الزكاة فالمسألة الجاية بإذن الله تعالى لبقى صحيح فكمها نعم أن لم أقل لكنه أنا بذل في أمهامه يعني لم أقل به على كل إذن الآن خلينا نعيد ترتيب خارطة الكلام السيد الأستاذ ذكر الروايات الدالة على الوجود ثم قال أنها ظاهرة في الوجود إذن لماذا حمله المشروع الاستحباب قال لروايتين موثقة إسحاق بن عمار وصحيحة سليمان بن خالد كأنه أراد أن يقول وكل الروايتين لا تفي حال للمعارضة أما موثقة إسحاق بن عمار فلوجهين ذكرناهما نحن وقلنا أن بعضها تام وقلنا مثله حينما ناقشنا هذه الروايات الوجه الثاني ناقشنا فيه أولا تقول مطلقة ومقيدة الرواية هي موثقة إسحاق مجملة وليست مطلقة لأننا يعني لا نعلم والملاحظة السابقة أنه لسنا بحاجة إلى هذا لأن يكفينا الاحتمال أنت حينما تريد أن تجعل هذه الموثقة معارضة لازم تجيب لي رواية مجتمعة بها الشروط الخمسة وتنفي وجوب الزكاة حتى أقول لك والله هاي تعارض بك هل هذه الرواية مجتمعة بها الشروط الخمسة ما فيها دليل على وجود الشروط الخمسة فكيف تجعل معارضة السيد الأستاذ هو بنفسه تشكل على هذا الوجه الثاني نحن تعلم استشكلنا من جهتين على الوجه الثاني وجبنا لكن السيد الأستاذ استشكل على جوابه الثاني هذا لذلك بالنتيجة قال فالعمدة الوجه الأول العمدة للنقاش موثقة إسحاق بن عمار الوجه الأول واستشكل هو على الوجه الثاني من أي جهة من جهتنا أخرى قال وربما يستشكل في تقييد مثل هذه الرواية ببيان ذكرناه في علم الأصول أنه نحمل المطلق على المقيد هذا الذي ذكرناه قال ببيان ذكرناه هناك وهو أن الكلام إذا كان في مقام الإفتاء للمستفتي فالاعتماد على القرينة المنفصلة الموجب لحمل المطلق على المقيد وصرف الكلام إلى بعض الشقوق خلاف الظاهر وحل على فرض نادر وهو عدم وجود من يطلبها برأس مال زائد نعم لو كان إلقاء الكلام على نحو التعليم فيمكن أن لا يكون في مقام بيان جميع الخصوصيات والحاصل أننا إذا جوزنا مثل هذا الحمل في الأجوبة الكلية فلا يأتي في الأجوبة الشخصية الاستفتائية لما فيه من إغراء وكتمان ويحتاج إلى مبرر قوي قرأت مستكلاني حتى الذي لم يدونه من سيدنا المسجل إن شاء الله تعالى يريد يدون النص فقلت إذن إشكاله على نفسه يقول بعد ذكرنا في علم الأصول أنه الأسئلة الموجهة في الرواة إلى الإمام سلام الله على نحوه تارة يكون على نحو الاستفتاء مسألة شخصية ابتلي بها يسأل الإمام ولم يجيب عليه وتارة يكون لا هم فقهاء يردون يدونون فقه فيسألون على نحو التعلم وعلى نحو النقل للأمة فإذا يقول هذا الكلام كان يقول أن هذه الرواية موثقة إسحاق بن عمار اللي جاي عن أبي إبراهيم سلام الله عليه تجون تقولون والله المطلقة نحملها على فرد مقيد ورد قد التلع 20 سنة على الإمام الصادق عليه السلام قال حيث الأجوبة التعليمية التي يراد منها تأسيس فقه ممكن أن إذا كان بسبب الاستفتاء سائل وقع في مسألة ابتلاعية معينة ويجب يسأل الإمام أما لو معقول أن الإمام جاوب جواب مطلق ويحول على فتقة لنا ذكرها أبوه جعفر الصادق عليه السلام ويقول له يحجل على المطلق مع المقيد واخرج بجواب بل هذا ليس مقبولا على صعيد الاستفتاءات الشخصيه، انما هو مقبول بالاسئله التعليميه التفقهيه اللي يريد بها السائل ان قلنا يؤسس مثل ما الترمذي يحضر عبد الصادق يحضر 20 سنة 30 سنة. فيمكن ان مطلب ياتي في نهايه علم الاصول مرتبط بمقدمه ذكرها يتناوله يصدر 20 سنة. ممكن طبعا تخلينا في مبحث العام والخاص حينما نوصل للاستصحاب داخل مكان لازم كنا حاضر. فإذا لو كان السؤال من هذا القبيل، سؤال التفقه والتعليم وحمل العلم إلى أهله، ولا يمكن التعليم على أنه الإمام أبو إبراهيم سلام الله عليه يطلق مطلقا ويقول أحذر على قرية ذكرها أبو الإمام الصادق، أما السؤال ما كان استفتاء فهذا يكون تغيير للمكلف. أن الإمام يجاوب الجواب مطلق زين للمكلف يروح يعمل به، وكان يقول لا والله انا عولت على قرينه بشرها ابي جعفر الصحيح. قال ما يجري به قانون الاطلاق والتقييد. هذا الكلام طبعا يعني كبرويا صحيح في الجمله، نحن نلتزم به ايضا في علم الاصول يتناول هذا، فكبرويا صحيح في الجمله هذا الكلام. اللي عن المناقشه فيه ان ربما تكون وجف او اكثر، أولا أنه من قال أن إسحاق بن عمار هو سؤاله كان استفتاء وابتلاء لمسألة شخصية؟ نعلم أن إسحاق بن عمار من كبار الرواة وكان يسأل ويروي بأجل حمل العلم إلى الأجيال اللاحقة. وما دخلت يعني معجم الرجال ورأيت الرواة اللي رواها إسحاق فقال ألف رواية رواها إسحاق بن عمار التي أحصيت في الكتب يعني كتب الحديث. فإذا سؤال إسحاق بن عمار من قال أنه الاستفتاء حتى تطبق عليه هذه الكبرى؟ ونعرف إسحاق بن عمار رجل يعني عالم ويسأل لأجل تحمل العلم ونقله إلى أهله. فإذا نحن أول الكلام تطبق هذه الكبرى على النار أول الكلام. هذه الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية أنه حتى لو كان الاستفتاء شخصيا ممكن، حتى لو كان استفتاء شخصي يمكن ان تنقرن هذه القدرة، لان الامام قد يكون لمصلحة ما كالتقوية مثلا او غيرها، فيقول كلاما ظاهرا في شيء معيرا على قرينة اما سابقة او تأتي لاحقة لمصلحة تقوية، اخفاء الجواب، عدم تحمل المكلف، وجود شخص جالس في المجلس لا يفهم الجواب. فمن حتى لو افترضنا كما تقولون الان في التعليق الثاني، حتى لو افترضنا ان السؤال كان استفتاء شخصيا مو من باب التعليم ونقل الفقه من اسحاق بن عمار، فايضا ورد في ان يكون التعليل على قرائن منفصله. هذا في احاديث الائمه عليهم السلام موجود كثير. اذا هذا انتهى الكلام في موثقه اسحاق بن عمار، ورأينا أنها هم التفكير نحن معكوز الثالث النتيجة، وإن كان ناقشنا في التفاصيل متفقين معه على أنها لا تصلح للمعارضة. بقي أنه ناقش أيضا صحيح سليمان بن خالد وذكر هاتين الروايتين وأجاب أيضا عن معتبرة سليمان بن خالد بأنها خارجة عن محل الكلام. إذا المفروض أن الشخص ما هو صحيح سليمان بن خالد؟ قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه ادخره، فقال هذا متاع موضوع ما أدور به، لا هذا أخذنا، فإذا أحببت بعته سيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه، هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ يقول لك فبعد فيك هذا معارفته للرواة، هذا متاع مرضوع بشخصين ما يداير به، هل فيه زكاة وهو متاع؟ قال لا حتى يبيعه. قال فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال لا، مثل ما سقط إسحاق على ايام المتاع ما كنا في من الان تساعد الثمن اذا حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. فالمشيخ من جعلها هيروان رسولا في معارضة القول بالوجوب عن المجموعة الأولى، لأنها صريحة بأن المتاع موضوع ومع ذلك لم تجب فيه الزكاة. هاي إذن الصحيحة الثانية التي ذكرها السيد الأستاذ من المشهور لأجاب أيضا عنها، ونحن أجبنا هذا كله، نحن قدمنا هذا البحث وما فقط نريد أن نقرر مطالب السيد الأستاذ. وأجاب دام ظله على معتبرة سليمان بن خالد بأنها خارجة عن محل الكلام، إذ المفروض أن الشخص لم يشتري إلا من جهة تبديل النقد بالمتاع لصعوبة التحفظ على النقد مما يسهل سرقته، فأراد التبديل مع المحافظة على المالية، ولم يظهر من الريان قصد الاسترباح والتجارة الذي هو محل كلامنا، فمقتضى القاعدة وجوب الزكاة. وقال به بعض المتقدمين كابني بابوي، هذا على قتل المصدر. إذن هذا نفس كلامه دام ظله، يقول لا هذه الرواية أيضا لا تصح معارضة. لماذا؟ لأنه ما ينفر من هذا الرجل أنه اشترى بقصد الاسترباح، ونحن جعلنا من قيود الموضوع أن تكون المعارضة بقصد الاسترباح. قال يقول ينهر لا، وإنما هذا الرجل خاف على أمواله وأموال كثيرة خاف عليها من السرقة، فقال لا أحسن خلي حولها لا متاع، متى ما ردت رأس مالي هذا المتاع أبيع أرجع فلوسي ربما زيادة. فإذن هو بدل ماله بمال آخر حفظا على المال، ولم يظهر منه أنه قصد الاسترباح. لاحظ صاحب المال ايش قال؟ فقال الرواية تقول رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه، فقال هذا متاع موضوع، فإذا أحببت بعته فيرجع لي رأس مالي وأفضل منه. فضمنه رجل الاسترباح. وهذا طبعا كلام على قابل للنقاش، غيره أيهما أسهل حفظا النقد الذي يمكن حفظه بسهولة في مثلا قاصة أو خزينة، أم المتاع الذي يمكن يحتاج إلى مخازن لحفظه؟ فبالتأكيد حفظ المال أسهل عليه من حفظ المتاع. ثم قد يستشعر يعني قصد الاسترباح من كلامي، فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه. يعني صح كاحتمالات كلام سيد الأستاذ غلط، لكن نحن أيضا ناقشنا من جهة أخرى، وهو أيضا من يذكر في الرواية أنه حال الحول على هذا المتاع الموضوع، ما كنت تصلح له أنه حال الحول، ونحن ذكرنا من شروط الوجوب أن يحول الحول، فما بيذكر أن الحول خاص. والمناقشة الأخرى ناقشناها نحن في حينها أنه لم ينهر أنه جبل له، هذا هو الوحيد، هو الوحيد أن إذا باع يجي رأس ماله وأزيد، ينتشر الرواية من السوق بذلين رأس ماله وأزيد لولا حيما ينتشر، وهذا شرط في وجود الزكاة. فانخرنا إذن وعنات الشرطة، ومع ذلك السيد الأستاذ اختار أن يناقش من هذه الجهة، وهي على ما هو الاحتمال ممكن. نحن ناقشناها من جهة شروط الحكم في حينها، وهو دام ظله ناقشها من جهة قيود الموضوع، لأنه لم يذكر فيها قصد الاسترباح، وإنما الرجل خشية سرقة المال بدله بمتاع، فإذا بدل رجع مالي سأل السؤال أني سأضع مالي في البند، فإن شئت سحبته متى شئت. يمكن أن يكون هذا الاحتمال الذي ذكره السيد الأستاذ وارد، لأنه للحفظ ولا فعل. أما نقد محفوظ بالقاصة يروح يشتري به متاع ويشتري به بالمخزن ومدري وين يوديه، وين الحكمة بذلك؟ فلنعمل إذا المناقشات التي نحن ذكرناها بالرواية أولى مما ذكره السيد الأستاذ. فإذا السيد الأستاذ لا هنا قال خلص جاوبنا على القسم الأول، والروايات اللي استدل بها المشير على المعارضة ومقتضاها صرف الوجوبين الصحبات ليس الثاني، هذا كله يوم الكلام أيضا في القسم الأول، وهما لو حال الحول على نفس المتاع. ثم انتقل السيد الأستاذ للقسم الثاني، وهو أن لو الحين تبدلت باع واشترى بها لكن المالية لم تنقص ظلت محفوظة محافظ على رأس المال، فلا عن حال الحول على المالية على رأس المال، بس في أعيان تنوعت وتغيرت، ها هل يجب الزكاة فيه أم لا؟ قال دام ظل في القسم الثاني أن يراد بمال التجارة الباقي حولا بقاء مالية قد محفوظة لا بنفسها بل ضمن متاع أو أمتعة. قال بل خمسة القسم الثاني أكل ولاف عليه تسوى جعل قسم ثاني. قال وهنا طائفة تدل على الوجود وجود الزكاة في هذا القسم وطائفة تنفي الوجود في هذا القسم. الأولى الطائفة الأولى التي تدل على وجود الزكاة في هذا القسم قال وهو على أنواع. النوع الأول مقطوعة محمد بن مسلم اللي هي في المجموعة الأولى من الروايات التي عندكم، أظن أن رقمها 7 في المجموعة الأولى، 7 نعم، مقطوعة محمد بن مسلم. قال مقطوعة لاحظ لم ينسبها إلى الإمام سلام الله عليه. كل مال عملت به فعللت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. ادعى الرسالة أنه توجد أنواع من الروايات، مو روايات، لا أنواع من الروايات، فكل تسلسل يشير به إلى مجموعة من الروايات. منها مقطوعة محمد بن مسلم، كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. ما هو تقريبه؟ يقول وعملت أي اتجرت وضاربت فعليك فيه الزكاة. هذا تقريبه يعني باختصار، لم يذكر أزيد من ذلك. ومنها من الروايات الدالة على وجود في هذا القسم قال الروايات الكثيرة الدالة على زكاة مال اليتيم إذا اتجر به، ويعني إذا اتجر به يعني إذا حرك واضطرب وتنوعت عن هذا معنى إذا اتجر به. وهذه الروايات ذكرنا نحن أمثلة منها في دروس سابقة كما اعتبرت الحلبي وابن بكير والسنان وصحيحة بن مسلم. ومنها الروايات الدالة على وجود الزكاة في مال العبد الذي ليس للمولى كما لو استرضاه عن عدوان ففيه الزكاة إذا اتجر به. يقول فتدل هذه المجاميع وليست هذه الرواية، هذه المجاميع من الرواية، فتدل هذه المجاميع بظاهرها على ثبوت الزكاة في المال المتحرك. والله أي رواية من هذه المجاميع تصلح للاستدلال على وجوب الزكاة في هذا القسم. أما روايات اليتيم إذا اتجر به وروايات العبد إذا اتجر به أشرنا في حينها إلى المطبع الذي وقع فيه الفقهاء قدس الله رحمه وجعلوا تلك الروايات من روايات الباب وهو أجنبية سمعان مدعنا لها التمامات، فلذلك هو استدل بها هنا انتياقا مع هذا الذي مشى عليه يعني الفقهاء قدس الله رحمه وجعلوها من روايات الباب، لأنه مال اليتيم إذا اتجر به يزكى، يعني اتجر به ما معنى التجارة؟ غير التقلب فيه ومداورته. قال خلص إذا من أدلة وجوب الزكاة إذا كانت في مال الصغير إذا اتجر به تجد، هو من باب أولى في البالغ. هذه التقريبات اللي نحن ناقشناها وقلنا هذه كلها أجنبية عن الموضوع، هذه المجاني إذا كلها أجنبية بالنقطة السابقة. وأما مقطوعة محمد بن مسلم فنحن جعلناها من أدلة الوجوب في القسم الأول وليس القسم الثاني، لأن الإمام ماذا يقول؟ يقول كل مال عملت به، يعني كل مال يصلح للعمل والاتجار به واتخذته، هذا معنى كل مال عملت به يعني كل مال اتخذته للعمل والتجارة فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، يعني على شخصه. فمعنى هذا من أدلتنا نحن في القسم الأول وليس في القسم الثاني، لذلك نحن جعلناه في تلك المجموعة. الإمام يقول كل مال يعمل به يعني يصلح للعمل به والتجارة، ليس فقط النقدين، لا حتى الأمتعة والبضائع، كل مال عملت به كل مال اتخذته للتجارة إذا حال عليه الحول بقي عندك ومكث ودار على الحول ولم تحركه عليه الزكاة. فمن أدلة القسم الأول للثاني، فإذا ماذا بقي له من دليل على الوجوب في هذا القسم؟ قلنا على الاستدلال على وجود الزكاة في القسم مؤمن، لا يوجد أي دليل عليه، كما رأيت إما روايات أجنبية وإما روايات تابعة للقسم الأول. فعلا الشيخ الأستاذ يقول هذا القسم الثاني فيه طائفتان من الرواية، طائفة تدل على الوجود وهذه التي رأيناها، قال وفي مقابلها روايات تدل على عدم الوجود. ما هي؟ قال كصحيحة زرار عن نجاع أبي ذر وعثمان، هذه الرواية الأولى في المجموعة الثانية عندكم، ورواية زرار عن أبي جعفر عليه السلام وفيها الزكاة في المال الذي لم يحركه فإذا حركه فلا زكاة فيه. يقول لاحظ لا زكاة في المال الذي يحركه، الطائفة الثانية، لأنما الطائفة الأولى تقول بالوجود لا حركه، هكذا تصور المعارضة في هذا القسم، والحال هو هذا القسم وهم، هذا القسم لا توجد روايات تدل على الوجود فيه، وإنما نعم هذه الروايات مثل هاي اللي ذكرها صحيح الزرارة في نجاع أبي ذر وعثمان، صحيح الزرارة عن أبي جعفر، هي هل صحيحة، وأنه لا زكاة في المال المتحرك، الزكاة في المال الذي لم يحركه فإذا حركه فلا زكاة فيه. فلن بعد أن استلم السيد الأستاذ التعارض في هذا القسم الثاني، لأنه بنى على مجاميع من الروايات الدالة على الوجود، وهذه الروايات لا توجد الوجود في المال المتحرك، فقال هنا يقع التعارض في القسم الثاني مو بالقسم الأول. ثم تساءل بان ظله أنه فماذا يقال فيها هذا التعارض التنشين سويله شو من حله؟ قال والمحتمل وجود، هذه بعض الوجوه التي نحن ذكرناها في حل التعارض. الوجه الأول قال حمل الطائفة الأولى على التقية، طائفة الدالة على الوجود، وقال به الكافية كما ترون، يعني ما يعني مرتبة إذا صح التعبير عن المعلومات المفصلة بالشكل الذي نحن بيناه. حمل الطائفة الأولى يعني الطائفة التي حملت على التقية، كيف الطائفة الأولى مالتنا؟ من الطائفة الأولى هايل بالقسم الثاني على كل. قال الوجه الأول في حمل التعارض حمل الطائفة الأولى على التقية، وقال به الكاشاني في الوافي وصاحب الحدائق وسيدنا الأستاذ خائق بطل نفسه، باعتبار ما دل على الوجوب عند العامة وهو ضعيف، هذا الحمل أيضا ضعيف حمل على التقية، خصوصا بملاحظة ما ورد من التفصيل في مال اليتيم فهم يقولون به، والإمام عليه السلام فصل إلا إذا استجير به. يقول هذا الوجه الأول لحل التعارض في القسم الثاني لحمل الروايات الدالة على الوجوب، وقلنا أنه وهم دلالة الوجوب وهم، لكن نجري معه نتنزل. يقول نحن هذا التقية، وهذا ما فعله الكاشان وصاحب الحدائق مثل ما تتذكرون، لكن استضعف هذا الوجه من حمل، قال هذا ضعيف لأن صح العامة بنى على وجود الزكاة في مال الصغير إذا اتجر به، لكن من دون في مال الصغير مطلقا مو إذا اتجر به، الإمام فصل. فإذا نحن يعني في رواياتنا ليست مطابقة لمباني العامة حتى نحمل التقي، العامة أوجب الزكاة في مال الصغير مطلقا، ونحن أوجبنا إذا اتجر به، قال إذن هذا من التقية من التسابق معه. الوجه الثاني قال الذي قيل لحل التعارض، قال الحل على الاستحباب، حل الطائفة الأولى الدالة على الوجود على الاستحباب كما بالجمع ونحوه، لكنه رده بماذا؟ قال ولكنه ربما يستبعد لأن نتيجة ذلك الترغيب عن التجارة، وظل التجار بنجلهم أكو ضريبة تدفعون 2.5% بالسنة، وظل الأرضين عن التجارة والتجارة خوضها قيام المعيشة، فمن هذه الجهة استبعد السيد الأستاذ هذا الجمع وحنث على السهلة، وهو كما ترون المسألة أحيانا يكون تفصيح بالمسألة بالمصطلح المعاصر، والمثل طبعا فقر الاستدلال يكون معمقا وليس بهذا الشكل يعني، فكنا سمعب علينا على الجمع مال المشكوك بس استبعده، يقول ولكنه ربما يستبعد لأن نتيجة ذلك الترغيب عن التجارة ناقشناه في تذكر في المسلمة، أولا هو قالوا بالاستحباب والمستحب يجيب تركت وعين الترغيب عن التجارة. المستحب قالت لا ينطيها التاجر، وين الترغيب عن التجارة؟ كان يجدد النسبة هي سنين نسبة مية بالسنة، هو التاجر قلنا في كل صفقة من يشتري حاجة يريد يبيعها، هو في كل صفقة يرغب بربع سنين نسبة مية، هو لا يرغب بكل صفقة اثنين ونصف بالسنة اثنين ونصف مفرد ويبك يوجد الابتعاد. هي معنى قيمة يعني، فما تجيب الترغيب. فلذلك لما جوابه ليس كافيا، لكن نحن عاوزنا هذه الأمور كلها بالتفصيل، وما فقط بسبب التعرض لما قاله السيد الأستاذ. إذا لاحظ الآن سيد الأستاذ أصبحت الجملة ملاحظات كثيرة على كلامه. أولا أنه وقع فيما وقع فيه السلف الصالح قدس الله أرواحهم من الاستدلال برواياتنا وجوب الزكاة في مال الصغر والتجارة به، وهو السبب الذي أنا عدم التنمية في بحثي حينما قسم الموضوع على قسمين، والحال هو هذا الشرط يتناول هناك. وإلى هنا وانقطع بحثه الشريف، هذا كان آخر ما أفاد يوم 16/1420، هذا كان آخر ما أفاده. ربما كان بالإنسان لو أكمل له كلام آخر لا نعلم، نحن هذا المقدار الذي أفاده دام ظله ثم توقف عن البحث. فإذا الآن انتهى البحث إلى أي نتيجة؟ النتيجة هي وجوب الزكاة في مال التجارة إذا حبسه صاحبه حولا التماسا للفضل والزيادة، مع أنه بذل له رأس المال أو زيادة، لكنه حبسه التماسا للفضل، فتجب فيه زكاة. والزكاة هي زكاة النقدين، يعني 1/40 اثنين ونصف بالمئة، والنصاب أيضا على الاستدلال يتذكروا، نحن ناقشنا هل يشترط النصاب أو لا يشترط، ذكرنا عدة أدلة وقلنا إذا حصلت نعنان بها فيكون إذا هذا هو الشرط وهو بلوغ النصاب. الآن يكون قد انتهى البحث، لكنه توجد عدة مسائل بها تمام قصيدتك يا دعبل، يقول له الرضا عليه السلام، هل أجدك بيت فيه تمام قصيدتك؟ فأحيانا من توجد مسائل وفروع نشطها بالبحث فيها تمام القصيدة، تمام قصيدة البحث يعني. فهنا مسائل، المسألة الأولى ولعلها على درجة من الأهمية، أنه هل تتعلق الزكاة بالعن أم بالقيمة؟ تترتب على عدة ثمرات. إذا الزكاة تتعلق بالقيمة مو بالعين، فإذا يجوز التصرف بالعين حتى لو كلها، باعتبار أن الزكاة تتعلق بالقيمة والقيمة محصلة بالذمة. بينما إذا الزكاة تتعلق بالعين معناه ما يقدر يتصرف بالعين حتى يخرج الزكاة، من أمر هنا أشبه بالرهن. الفائدة الثانية مثلا أو الثمرة تترتب عن فرو، بأنه لو العين بعد أن تعلقت بها الزكاة في رأس الحول زادت قيمتها، فعلى القول بتعلق الزكاة بالعين تصعد الزكاة بمقدار السعود القيمة مالت العين، لأن يعني الزكاة متعلقة بالعين، فإذا إلى 2.5% من هذه العين، فمن زادت قيمة العين تزيد 2.5% مالت، لأن ماذا تعلقت بالقيمة خلص قيمتها رأس السنة كانت عودة زكاة عودة شعلة التزيادة العين بعد رأس السنة. فإذا هذا نحو تعلق الزكاة، هل هو بالعين أم بالقيمة؟ هذه مسألة فالآن كما تبدو نلحقها بهذا العنوان زكاة أموال التجارة، والله هي المفروض نبحث مستقلة أصلا هي الزكاة في عموم موارد وجوب الزكاة شلون تتعلق. ونحن يعني ما نقول به ذكرناه في الرسالة العملية في مسلم السلام، ما نقول كتاب الزكاة بس في صحيفة الصادقين ننشر بها فصول كتاب الزكاة منشورة هذه المسألة. فإذا حق هذه المسألة أن تبحث بشكل مستقل، وهو أن ما هو نحو تعلق الزكاة بالعين. ونحن في كتاب الزكاة ذكرنا تفصيلا يعني أن تعلق زكاة النقدين بالنقدين من الضرر تشبه تعلق زكاة الغلات بالغلات، ولا تعلق زكاة الأنعام بالأنعام، ولا تعلق زكاة أموال التجارة بأموال التجارة. فتحتاج لها تكون مثلا مستقلة وما خاصة بها مثلا، وإنما في كل الأصناف الزكوية. فإذا نحن مدينون لكم وقبلكم لفقه آل محمد صلى الله عليه أجمعين، نحن مدينون أن نحرر هذه المسألة المستقلة، وإن ما هو نحن تعلق الزكاة بالعين. لكن ذكرناها ليس على هالمقطع، لكن شو تسوي زكاة أموال التجارة شو تتعلق، وبعدين عود صديق حضر هذه المسألة المستقلة. فإذن هذه هي المسألة الأولى، وهي كيف تتعلق الزكاة بالعين، هل على تتعلق بالعين أم بالقيمة؟ وعرفنا إذن شيئا من ثمراتها. قال الشيخ قدس سره في الخلاف على مذهب من أوجب الزكاة في التجارة تتعلق الزكاة بالقيمة. أنا كل يجب وقت لا يستسعني تفل فيها، نرجل إن شاء الله الدرس المقبل ولا بأس أن تراجعها في الخلاف في غيره، يعني حتى نرى ما هي أدلة كل من الفريقين وأيهما الأرجح. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.